نعم.
والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. انتهى.
لا إله إلا الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية عندنا:
وكان الله
سميعا.
وكان الله سميعا.
وكان الله سميعا بصيرا. واضح من ترجمة بهذه الآية وما ساق المصنف في إثرها من أثر وحديث على إثبات هذين الاسمين له سبحانه وتعالى وما تضمناه من صفة السمع والبصر. فالآية دالة على إثبات اسمه السميع والبصير، وأنه سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر، لا كما تقول المعتزلة إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معاني. فالآية دالة على الاسم وعلى الصفة، لأن الاسم يدل على شيئين: على الصفة والموصوف، فهو تعالى فهو السميع وهو البصير وهو ذو سمع وبصر، لا يشبهان سمع المخلوق ولا بصر المخلوق على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر مما يفسر هذه الآية قول عائشة أم المؤمنين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا نص على ذكر السمع الذي هو الذي حقيقته إدراك الأصوات. حقيقة السمع إدراك الأصوات. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فسمعه واسع ومحيط بالأصوات، يسمع أقوال العباد مهما مهما خفيت. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وذكرت أنه أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا فيه إخبار أن الله سمع صوت المجادلة، وأخبر أنه يسمع أيضا محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها لما ظهر منها. وهي تحاور، فأنزل الله في شأنها الخبر عنها وحكم الظهار. فقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، إذا ظهر الرجل من امرأته طلقت. هذا ما كان عليه أهل الجاهلية. فلما ظهر أوس بن الصامت أو غيره من امرأته وجاءت تجادل تشكو حالها أولادها، أنزل الله عليها فأخبر أنه سمع كلامه وسمع الحوار الذي بينهما، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وختم الآية بالاسمين أيضا، قال: يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وجاء في غير هذه الرواية إن عائشة يعني سبحت هذا التسبيح، لأنها ذكرت إن المجادلة كانت في جانب الحجرة تحاور النبي، أو في جانب البيت، وإنه لا يخفى، تقول: لا يخفى علي بعض كلامها، ما تسمع، والله أخبر، وهو أخبر بأنه سمع كلامها من فوق سبع سماوات، وهو فوق العرش يعلم أحوال أعمال العباد ويسمع كلامهم سبحانه وتعالى. وكذلك حديث أبي موسى فيها أنهم لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، فالله سبحانه وتعالى قريب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا. هذا هو الشعر: بصير قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعلم بهذا أنه تعالى يسمع أصوات العباد وإن خفيت، فلا يحتاج العبد إلى أن يرفع صوته ليسمع ربه، لا، بل أمر سبحانه وتعالى بإخفاء الدعاء. الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وجاء في سبب نزول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني: هل ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذا يعني أنه يسمع كلام الداعين وإن خف، وإن أخفوه. زكريا عليه السلام الله نوه بدعائه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ما رفع صوته، يا الله يا رب، أبدا إلا فيما شرع فيه رفع الصوت، في الدعاء مثلا رفع الصوت في حدود، أيضا في الجهر بالدعاء، في مثل، وكذلك في الذكر تلبية شرع فيها رفع الصوت إظهارا لهذه الشعيرة. لا لإسماعه سبحانه وتعالى، فإنه يسمع عالي الصوت، الصوت العالي والخفي. وذكر أيضا رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأمره وقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ومناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرة لكن فيها شيء من الخفاء، لأنه لم يصرح، ليس فيها التصريح بذكر السمع بخلاف حديث أبي موسى، لكن المناسبة إن الدعاء يتضمن أمورا. قال أهل العلم إن الدعاء يتضمن أمورا، الله أمر عباده بالدعاء في آيات، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنواعا من الأدعية، فالدعاء يتضمن أمور، بل يتضمن العديد من إثبات العديد من صفات الرب تعالى، فإنه يتضمن أنه تعالى يسمع. هذا هو، هذه المناسبة أنه يسمع، فإن الأصم لا يدعى. ولهذا قال في نفس حديث أبي موسى: إنكم لا تدعون أصم، فالأصم لا يدعى. فالأمر بالدعاء ويتضمن إثبات السمع وإثبات الرحمة، فإن من لا يرحم لا يدعى، لأنه لا يرجى منه الاستجابة. فهو يتضمن دعاؤه سبحانه وتعالى، يتضمن السمع، يتضمن الرحمة، ويتضمن الغنى، أنه غني. فالفقير الذي لا يقدر على، ليس لديه ما يطلب منه، لا يدعى. وهكذا إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليها الدعاء. دعاؤه سبحانه وتعالى يستلزم هذه الأمور، يستلزم أنه سميع وأنه غني وأنه قادر على نفع الداعي وإجابة دعائه. وبهذا تظهر المناسبة تماما. فقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي يدل على ما شرعية الدعاء وشرعية هذا الدعاء، وهذا يدل على أنه تعالى يسمع. وهذا المعنى خذه من كل آية أو حديث فيه الأمر بالدعاء أو الإرشاد إلى نوع من الدعاء. نعم. مش اللي بعد شيء
حديث عائشة إن جبريل ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما رضي.
نعم. في هذا الحديث فيه التصريح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل ناداني فقال إن الله سمع قول قومك لك، سمع قولهم. وهذا المعنى صريح في القرآن، الله أخبر بسماعه لأقوال أعدائه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ففي هذا العديد الإخبار بأنه سمع قول قريش للنبي، ردهم عليه وتكذيبهم له. وفي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام من نحو قوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. في تسلية. كثيرا ما يذكر الله سمع السمع والبصر والعلم في تهديد المكذبين وفي وعيد المؤمنين وفي تسليتهم. فالمقصود إن هذه ترجمة بما فيها من الآية والأحاديث فيها إثبات هذه الأسماء لله وإثبات معانيها على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بمناسبة المن.
نعم. شو قلت؟
أولا قال العيني مطابقته للترجمة من حيث أن
أي حديث؟
حديث أبي بكر.
أي.
من حيث أن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار.
إيش؟
لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار.
على كل حال.
وقال ابن بطال مناسبته للترجمة من حيث أن دعاء أبي بكر بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الله سمع دعاءه.
هذا أقرب وأظهر ولا من يعمل الأمثلة بالثاني. نعم.
باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها.
إيش؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
انتهى.
انتهى.
باب قول الله تعالى قل هو القادر. الآية من سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فهذا فيه دلالة على إثبات صفة القدرة لله تعالى. القدرة فهو قادر على كل شيء. وهذه الصفة قد دلت عليها نصوص كثيرة وفي القرآن ذكر اسمه القدير مطلقا ومضافا ومقيدا إن الله عليم قدير. وفيه إن الله على كل شيء قدير في آيات كثيرة بلفظ قدير هذا هو الغالب. وجاء بلفظ الفاعل في هذا الموضع وجاء لفظ المقتدر إن الله على كل شيء مقتدر فهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. وأما لفظ القادر فلا أذكره إلا في هذا الموضع قل هو القادر. وجاء معلقا بما ذكر في الآية أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وهو تعالى القدير بقدرة فهو ذو القدرة التي فهو القدير على كل شيء فلا شيء يعجزه لا شيء يعجزه ولا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. لا إله إلا الله. قدرته لا تماثل قدر العباد بقدرته ومشيئته خلق هذه المخلوقات، ولكمال قدرته فهو تعالى فعال لما يريد، فإن العاجز لا يفعل كل ما يريد، وهو تعالى فعال لما يريد لكمال القدرة، لكمال قدرته، وكلما أراده فإنه قادر عليه، قادر على كل شيء.
سبحانه وتعالى. شو الحديث؟
الاستخارة.
استخارة نعم. سبحان الله العظيم.
وذكر المصنف في هذه الترجمة حديث جابر في دعاء الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يركع ركعتين تطوعا، يعني لقصد لهذا المعنى، من أجل الاستخارة. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهذا هو الشاهد، أستخيرك، أطلب منك أن تخار لي خير الأمرين من الفعل أو الترك، التقدم أو التأخر، وأسألك القدرة على ما تختار لي. أستخيرك بعلمك، ولهذا قال في الدعاء: فإنك تعلم ما هو خير لي، وتقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. كذا في الدعاء:
إنك تقدر ولا أقدر،
نعم،
تعلم،
نعم، نعم، وأنت علام الغيوب،
نعم،
ها،
نعم،
إلى ففيه إثبات هذه القدرة بلفظ القدرة، ففيه الرد على المعتزلة ونحوهم من الذين يقولون إنه تعالى قدير بلا قدرة، يثبتون الاسم دون المعنى. ففي هذه الآية وأمثالها كثير، وفي هذا الحديث ونظائره كذلك، في إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، القدرة على كل شيء، القدرة على كل شيء. وفيه كذلك رد على المعتزلة من حيث نفيهم قدرة الله على أفعال العباد، حيث أخرجوها عن مشيئته وعن قدرته، وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله. فهو تعالى هو الذي يمنح العبد القدرة ويجعله فاعلا لأفعاله. فالله خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، وهو تعالى خالق كل شيء، فهو لأنه تعالى خالق كل شيء. ففي الآية والحديث رد على المعتزلة في نفيهم بصفة القدرة، أي قيام القدرة به سبحانه وتعالى، ونفيهم بقدرته على أفعال العباد، وأن أفعال العباد ليست بقدرته وليست من خلقه. إن الله على كل شيء قدير، وهم يقولون إنه قدير يعني على ما هو، أو هو قادر على ما هو قادر عليه، ليس هو قادرا على كل شيء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. حسبك يا شيخ عبد الله.
عبارة الله على ما يشاء قدير،
بعض أهل العلم ينكرها ويرى أنها غلط، والذي يظهر أنه لا محذور فيها، لأنه جاءت في حديث إني على ما أشاء قادر، وجاء أيضا قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وذكر المشيئة ما في تقييد، فمن كان على ما يشاء قدير فهو قادر قبل المشيئة وبعد المشيئة، ما في شيء، إنه تعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير، هو على ما يشاء قدير وليس فيه نفي، هو قادر على كل ما شاء فعله وهو قبل ذلك قادر، فالأضر عندي أنه لا محذور فيها. نعم. لا ما يلزم، ما يلزم في أن يكون الاستخارة منوطة في الحديث إذا هم الإنسان بأمر، هممت مثلا أن تتزوج من هذا البيت أو من هذه المرأة، هممت أن تقوم بشأن بأمر، يعني افرض أنه مشاركة لشخص أن تقوم بإقامة مشروع معين من الأمور التي تخفى فيها الخيرة، تخفى بس، أما الأمور البينة الواضحة التي مثل الطاعات، فالإنسان إذا أراد يحج يستخير، الحج، أو أراد أن يتصدق بمال، أو يقيم مثلا مسجد، هذه أمور الخيرة فيها معلومة بالشرع، لكن الأمور الأخرى تخفى الخيرة فيها، فيستخير العبد، يسأل ربه الخيرة، ولا سيما يعني إذا حصل أيضا التخوف والتردد فإن هذا يتأكد. ثم أيضا أقول بعد الاستخارة ليس من اللازم أن يظهر لك رجحان أحد الأمرين، بعض الناس كثير يردد الاستخارة يريد أنه يظهر له شيء يدل على الأمر الذي يطلبه والأمر الذي فيه الخيرة، يا الذي يظهر أنه ليس بلازم، قد يكون الإنسان مترددا قبل وقد ثم يستخير ويبقى شيء من التردد أو يبقى التردد، ولكن الاستخارة سبب لأن ينتهي الأمر في هذا الأمر، ينتهي إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه الخير لك أيها العبد. نعم تفضل بعد ركعتين، لكن كونه مستقلة أولى 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 أتم. نعم.
السلام.
نعم. عبد الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه
رحمه الله
باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
الله انتهى.
انتهى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام البخاري باب مقلب القلوب.
نعم
كذا.
نعم.
المعنى والله أعلم يعني باب ذكر هذا الاسم من أسماء الله، باب اسمه مقلب القلوب، باب مقلب القلوب، واستدل لذلك بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا إخبار منه تعالى عن فعله بالمكذبين المعرضين عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وظاهر أن هذا التقليب عقوبة على إعراضهم وتكذيبهم أول مرة، وفي هذا صرف، وهذا تقليب فيه صرف لها وعقوبة. وذكر البخاري كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف بقوله لا بقوله ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب قسم. القسم يكون يرد في النفي ويرد في الإثبات، وذكر لنا قسمه صلى الله عليه وسلم على النفي إذا أراد أن يقول لا فيها ينفي أمرا يقول لا ومقلب القلوب. لا يكون كذا، لا أفعل كذا، لا ومقلب القلوب. وفي هذا إثبات هذا الاسم لله تعالى، فهو مقلب القلوب، هو المدبر لكل شيء، المتصرف في كل شيء، وهو الذي يقلب الأحوال، يقلب الليل والنهار. لكن تقليب القلوب هو أخطر ما يكون على ذلك، وأحوال القلوب من الأحوال الخفية، فالله تعالى هو الذي يصرف القلوب، كما في الحديث الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيزيغها عن الحق إذا شاء يزيغها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوب، ويقيمها على الحق إذا شاء. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلم أن هذا اسم لله يقسم به ويدعى به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي هذا رد على القدرية الذين ينفون تعلق مشيئة الرب بأفعال العباد وأعمال العباد، ومن أعمال العباد أحوال قلوبهم، هناك أعمال القلوب المشيئة الإرادة العزم وغير ذلك. والقدرية ينفون أن يكون ذلك بمشيئة الله. نعم، هم يقولون إن الله خالق العباد وخالق قدرته، أما المشيئة فإن العبد يشاء ويفعل ما يشاء مستقلا عن قدرة الرب والمشيئة. وفي قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم تذكير بهذا الأمر، بهذا الأمر الذي له شأن وله خطر في حال الإنسان ومستقبله. القلب، القلب هو ملك البدن، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيفيد هذا أن من أهم ما ينبغي للعبد أن يستحضر هذا الأمر ويشعر بأن التوفيق والخذلان بمشيئته سبحانه. فيدعو العبد، يدعو ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يصلح قلبه وأن يثبت قلبه، ويتضرع إليه متوسلا إليه بهذا الاسم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو سبحانه وتعالى الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويقيم قلب من يشاء، ويزيغ قلب من يشاء، يزيغها إذا شاء ويقيمها إذا شاء، وهو الحكيم العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب: إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. انتهى.
باب: إن لله،
إن لله 100 اسم إلا واحدة.
ترجم الإمام البخاري بهذا اللفظ: إن لله، إيش اللفظ؟ إن لله
100 اسم،
إن لله 100 اسم إلا واحد. فلعله ورد الحديث بهذا اللفظ، كأنه يشير إلى رواية. وهذا الحديث هو الذي ذكره في هذا الباب: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. إن لله 100 اسم إلا واحد، هو معنى إن لله 99 اسما. وأكد ذلك بقوله في الحديث: 100 إلا واحد، هذا تأكيد. وعلق البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الجلال العظمة والبر اللطيف. ذو الجلال، ولعل البخاري يشير بهذا إلى أن هذين من أسمائه، فمن أسمائه تعالى ذو الجلال والإكرام، ومن أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم. فكأنه أشار إلى، يعني ذكر هذا على وجه التمثيل، يعني من أسمائه ذو الجلال ومن أسمائه البر. وقوله إن لله 99 اسما في الحديث، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، 100 إلا واحد. قلت إنه تأكيد، لأن 100 إلا واحد هو عدد 99. إن لله 99 اسما، وإن خبرها الجر المجرور، وتسعة وتسعين اسمها. وقوله من أحصاها، هذا صفة لتسعة وتسعين. المعنى والله أعلم: إن تسعة وتسعين، إن لله يعني إن لله من الأسماء 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إذن هذا الحديث خبر عن هذا العدد من أسماء الله، لله 99 اسما، لله من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس هذا حصرا لأسمائه بهذا العدد، بل هذا خبر عن هذا العدد من أسمائه، فلا يفيد الحصر، ويدل على أن أسماء الله كثيرة. حديث ابن مسعود في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن. الحديث فقوله أو استأثرت به في علم الغيب، هذا يدل على أن لله أسماء لم يطلع عليها أحد، فلا سبيل لأحد إلى إحصائها. والرواية التي في الصحيح ليس فيها تعيين لهذه الأسماء، إنما فيها خبر عن هذه الجملة من أسماء. وروى الترمذي تعيين هذه الأسماء وسرد الأسماء 99 اسما، ولكن هذه الرواية لا يصححها أهل العلم، فلا تكون، فلا يعتمد عليها في تعيين هذه الأسماء التي هذا فضلها أو لها هذا الفضل،